الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى الإمام النووي قال: وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة، متربعا إن شاء، وإن شاء محتبيا، وغير ذلك. فمسألة أنه يصلي ركعتين إذا كان في المسجد فهي تحية المسجد، هذا ما في شيء. أما أنه تكون صلاة للدرس فهذا ليس صحيحا، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من هذا. إنما إذا كان دخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، هذا مشروع. أما صلاة ركعتين للدرس فهذا غير مشروع، أنا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بعض أهل العلم يصحح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الرجل إذا دخل بيته، إذا خرج أو أراد أن يخرج، كما صح الشيخ الباني ذاك الحديث، وأنه بركة، أي صلاة الركعتين عند الدخول وعند الخروج. أما الدرس فالظاهر أنه لم يثبت، وإلا معنى كان بعض السلف إذا استشكل شيئا صلى، وهذا ما في شيء، وهذا يدخل في حديث إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، في حديث حذيفة الذي أخرجه أحمد أبو داود، وإن كان فيه شيء من الكلام لكن بعض العلم حسنه بالشواهد. لكن مثل معنى بعض العلم مثل البخاري رحمه الله كان يقول: ما وضعت حديثا أي في صحيح إلا صليت ركعتين، ما وضع حديثا في صحيحه إلا صلى ركعتين قبل ذلك. وهذا قد يكون صحيحا من ناحية أنه أراد بركة هذا الأمر والفعل، وأن هذا شيء مثل الذي يحزبه الأمر فيهرع إلى الصلاة حتى ينفك عنه هذه الشدة. قال: فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة. أيضا ليس فيه دليل أنه يستقبل القبلة، وأما أنه على طهارة فهذا أمر مستحب، أن المسلم يكون دائما على طهارة، وخاصة إذا كان سيقرأ كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي من ذكر الله. وقد كان بعض السلف يحرص على هذا، كما كان مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان إذا أراد أن يحدث في المجلس تطهر ولبس ثيابه وخرج إلى هذا المجلس يحدث. فأما أنه على طهارة كما قلنا فهذا مشروع بل مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا الاستقامة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمحافظة على الوضوء من الإيمان، وخاصة أيضا عند ذكر الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الجهيم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فدل على استحباب الطهارة عند ذكر الله. قال: متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك، معنى أي جلسة يجلسها ليس فيها شيء من التكبر ولا شيء من البطر، لأنه سيدرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فيجلس أي جلسة، لا حرج أن يجلس أي جلسة. ويجلس كما قلنا على أنه يستقبل الناس وليس يستقبل القبلة، لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستقبل الناس، لهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلنا وكنا نجلس حوله، وجاء في لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم استقبل الناس. طيب، قال: ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض. ويجلس بوقار معناه أنه لا يكون مثلا فيه شيء من الخفة، وكذلك أيضا فيه شيء من عدم الاحترام لهذا المجلس ومهابة هذا المجلس. قال: وثيابه نظيفة بيض، أنا يلبس الثياب النظيفة، وإن كان الأفضل البياض، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. فلبس الثياب البيض أفضل من غيرها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأبيض ولبس الأسود ولبس أيضا كذلك الأحمر، وسواء كان أحمرا مخططا أو صافيا على الخلاف بين أهل العلم، ولبس غير هذه الألوان. أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أكثر لباس البياض، وهو حث عليه أيضا، لكن لو لبس غيره ما في شيء، لكن هنا من باب الأفضل. قال: ولا يعتني بفاخر الثياب، أنا لا يتظاهر بالثياب في هذا المجلس، وإنما المقصود أنه احتراما لهذا المجلس أن يلبس ثيابا نظيفة، لا يأتي بثياب متسخة أو ثياب فيها رائحة مثل ما يفعل أهل التصوف ويظنون أن هذا عبادة. أنا كان قديما أهل التصوف يحبون الرث والقذارة ويظنون أن هذا معناه فيه أجر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البذاذة من الإيمان، لكن ليس معنى البذاذة أن الإنسان يلبس ثيابا وسخة أو يتعمد وساخة الثياب. البذاذة معنى يلبس ما عنده، إن كان فقيرا لبس، وإن كان عنده أحيانا يلبس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن كثير من الإرفاء، فلا بأس أنه يلبس ثوبا ليس بفاخر وليس أيضا من الثياب التي فيها الرفاهية، ويلبس شيء من الثياب البذة ما في شيء، لكن لا تكون يؤذي الناس برائحته، لأن كما قلنا في زمن من الأزمان أهل التصوف رأوا أن كلما كان الإنسان رائحته خبيثة كان أولى، أو يظنون أنه ولي من أولياء الله أو كذا، حتى تجرأ الشعراني في طبقاته أنه ذكر عن بعض عن سعيد الوحيشي أنه كان يقول، قال هذا الشعراني قال: وكان رضي الله عنه لا يمر بجيفة كلب إلا توضأ منها، أنا جيفة كلب مايعة إلا توضأ منها. انظر إلى هذه الخباثة والرداءة، أنا يتوضأ من جيفة كلب مايعة، أنا كلب مات فصار عنده مثل الدم والرفث، فيأتي ويتوضأ منها يمسح به وجهه ويديه. قال: ولا يجد جيفة إلا أخذها ووضعها في دكانه، أنا دكانه دكان الجيف، من يستطيع أن يجلس عنده على هذه الحالة؟ فيظنون أن هذه كرامة. قال: ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة، أنا يحاول أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، لأن هذه المجالس ليس فقط الإنسان طلبة العلم يأخذون العلم فقط، بل يأخذون العلم ويأخذون السمت والهدي والدل، أي الطريقة التي يمشي عليها العالم. ولهذا كان الناس يقتدون بالسمت والهدي. قال بعضهم، ظاهر أنه قتيبة أو غيره، أنه قال: ما كنا نشبه أحمد إلا بوكيع، وما كنا نشبه بوكيع إلا بسفيان، أي في دله وسمته، ما كنا نشبه أحمد إلا بوكيع في دله وسمته، وما كنا نشبه وكيع إلا بسفيان أي الثوري في دله وسمته، وما كنا نشبه سفيان إلا بمنصور، منصور بن المعتمر، وما كنا نشبه منصور إلا أو قال: وكان منصور يشبه إبراهيم في دله وسمته، إبراهيم بن يزيد النخعي، وكان إبراهيم يشبه علقمة، وكان علقمة يشبه شيخه عبد الله بن مسعود في دله وسمته، وكان عبد الله بن مسعود يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الإسناد في الدل والسمت، مراد في الدل والسمت أي في الأخلاق الفاضلة، وأيضا الطريقة التي يكون بها هذا الشيخ. ولهذا قال عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: ما كان أحد أشبه برسول الله في دله وسمته وهديه من عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع، ولا ندري ما يفعل عند أهله. أنا يقول أبو موسى: ما نعرف أحدا أكثر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى في مشية النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مثله. قال: ما رأينا أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دله وسمته وهديه من ابن أم عبد من حين يخرج، أي عبد الله بن مسعود، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع، إلى أن يرجع، ولا ندري ما يفعل في أهله، معنى ما كان عند أهله ما ندري، لكن ما نراه عندنا في المسجد وعندما يخرج من بيته فهو على دل رسول الله وهديه وسمته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلهذا فالعالم يتعلم منه الأخلاق. ولهذا قال المروذي رحمه الله، قال: كان يحضر مجلس أحمد 5000، كان يحضر مجلس أحمد 5000، لا يطلب العلم منهم إلا 500، لا يطلب العلم منهم إلا 500، وكان جميعهم معنى يحضرون هذا المجلس لأخذ سمت أحمد الإمام أحمد وهديه ودله، أنا يأخذون أخلاقه ويتخلقون بهذه الأخلاق العظيمة، يرون هذه الأخلاق من التواضع ومن أيضا كذلك خفض الجناح، وأيضا كذلك من اللين، وكذلك أيضا كيف يعمل بعلمه، وغيرها من هذه الأشياء التي تؤخذ من المدرس، وأيضا المدرس يكون قدوة للناس، يكون قدوة لتلاميذه، فلهذا يكون صاحب أخلاق. قال: ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، معنى لو فضل بعض الناس ليس لأجل شيء، وإنما لأجل إما علم وإما شرف أو صلاح، مثلا من آل بيت رسول الله أو من أهل الصلاح فوقره في المجلس، فهذا ليس فيه شيء. قال: ونحو ذلك يتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، أن يجعل إكرامهم أن يقوم لهم، وإن كان الأفضل أن يتعود الجلوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. خرجه أحمد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. لكن بعضهم يقول: لا بأس بقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، أي لسعد بن معاذ. لكن هذا لما قال قوموا لسيدكم أي لأجل أن يخرجوه، وليس لأجل القيام له، ليس لأجل القيام له، وإنما لأجل أن يقوم معه، لأنه كان مريضا وقد أصيب في الأحزاب، أصيب بسهم غائر في كتفه، فلهذا قال لهم انزلوه. فلهذا فلا يقام للرجل إلا إذا كان مسافرا، أو أحيانا إذا كان لأجل مثلا مقامه، ولأجل أيضا كذلك لم يره قبل من فترة، مثل ما فعل أبو الهيثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه عنده. طيب، إن شاء الله تعالى نتكلم في هذه المسألة في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.